ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع السورة الكريمة، وهي سورة صاد، التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض قصص أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وذكر منهم نبي الله داود عليه السلام والد سليمان، أتاه الله سبحانه وتعالى الملك وأتاه النبوة، والله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده ويختار، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فداود عليه السلام جعله الله عز وجل ملكا وخليفة له في الأرض، وأوحى له بالرسالة، فكان نبيا من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وإنا له عندنا للزلفى وحسن مآب، فغفرنا له ذلك، وإنا له عندنا للزلفى وحسن مآب. هذا تكريم من الله عز وجل لنبيه داود بعد أن حصل له ما حصل حين غاب عن مجلس الفصل بين الحكام، بين الخصوم، ودخل محرابه ليختلي بربه عز وجل، يسبحه ويذكره ويدعوه. كان هذا خطأ منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا اضطر الخصوم إلى أن يتصوروا المحراب، لم يدخلوا عليه من الباب، لأن الباب كان مقفلا، أو لأن الباب كان فيه حراس منعوا الخصوم من أن يدخلوا، فتصوروا المحراب وجاءوا إليه ليحكم بينهم في قصة غريبة ذكرها القرآن الكريم، وهي أن رجلا قال لآخر: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها وعزني في الخطاب. فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجه. قال بعض المفسرين أنه كان الأولى من داود عليه السلام أن يستمع إلى حجة الشخص الثاني أو الخصم الثاني، ولكن بمجرد أن قال له الخصم: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولهذا ظهر لداود عليه السلام أن هذا اختبار من الله عز وجل له، ولهذا قال الله عز وجل: وظن داود أن ما فتناه، وفتناه بمعنى اختبرناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذه حال الصالحين من عباد الله عز وجل، وأولاهم بالصالح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى، والزلفى هي القرب من الله عز وجل، وحسن مآب، والمآب هو الرجوع، وحسن المرجع الذي يكون في الآخرة، لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أكرمهم الله عز وجل في الدنيا بأن رفع مقامهم وجعلهم مبلغين لشرعه، يهتدي الناس بما جاءوا به من الحق والنور والهدى، وفي الآخرة لا شك أنهم يكونون أولى الناس بالثواب والنعيم الذي أعده الله عز وجل للمتقين. ولهذا قالوا أن داود عليه السلام كان بعد توبته أحسن منه قبل توبته، لأن التوبة هي عمل صالح. ولهذا كان من الحكمة أن الناس يذنبون ويخطئون، ولهذا إذا أذنب الإنسان وأخطأ أو قصر في شيء في فعل محرم أو ترك واجب ثم استغفر وتاب إلى الله عز وجل، فعمله هذا لا شك أنه من الأعمال العظيمة، من الأعمال العظيمة. لأن الإنسان إذا ذاق مرارة المعصية وذل المعصية ثم يفارق المعصية عن خوف ووجل وخشية من الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الله عز وجل سيعوضه إيمانا وعملا صالحا، يحس ويشعر بتلك النعمة التي خصه الله عز وجل بها. ثم توقفنا نحن عند هذا، وذكر الله عز وجل بعد ذلك نداءه أو خطابه لداود عليه السلام، فقال: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام، قال يا داود، وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع داود، ولا يكون هناك كلام إلا بحرف وصوت، ثم إن داود عليه السلام يسمع هذا الكلام، والسامع إنما يسمع صوتا. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن في هذه الآية إثبات الكلام لله عز وجل وأنه على الحقيقة وبأنه بحرف وصوت، خلافا لما ذهب إليه الأشاعرة الذين قالوا مع أنهم أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل لكن لم يثبتوها على الوجه المعقول والمشروع، وإنما قالوا كلام الله عز وجل هو عبارة عن كلام نفسي وليس كلام بصوت وحرف. فهذه الآية رد عليهم وعلى مذهبهم الفاسد. يقول الله عز وجل: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. هنا نكتة، يا داود هذا فيه مخاطبة الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام. ابن كثير قال: هذه وصية الله إلى داود عليه السلام وإلى ولاة الأمور، لأن هذا الأمر من الله عز وجل لنبيه داود ليس خاصا به، نعم يدخل فيه دخول أوليا، لكن كل من جعله الله عز وجل واليا على أمور الناس ليدبر أمر الرعية فإنه مطالب من الله سبحانه وتعالى أن يحكم بين الخصوم بشرع الله تبارك وتعالى، أي أن يحكم بينهم بالحق الذي هو العدل كما سوف نبينه، وأن يكون عادلا بين الخصوم حتى ولو كان أحد الخصمين من الكفار، لأن كفره عليه والآخر إسلامه عليه أو إسلامه له. فقال: يا داود، هذه الآية لداود عليه السلام ولكل من يلي أمر الناس أو كل من يحكم بين متخاصمين، جاء إليك رجلان ليحتكم إليك في مسألة أو في أمر من الأمور، أنت لابد أن تكون عالما بالحكم لأنه الواجب عليك أن تحكم عليه بشرع الله ولا تحكم بالهوى، والأمر الثاني إذا حكمت بشرع الله أن تحكم لصاحب الحق حتى ولو كان المحكوم عليه أولى الناس بك من أهلك وقرابتك. ولهذا قال بعدك: ولا تتبع الهوى. والخطاب كما يقول العلماء إذا كان بالنداء يدل ماذا؟ يدل على التنبيه، لأنه قال يا داود، لأن هناك فرقا بين أن تقول مثلا علي قام وبين أن تقول يا محمد علي قام، الثاني فيه تنبيه. ولهذا قالوا أن الكلام إذا قدم بالتنبيه فإنه يدل ماذا؟ يدل على أهميته، لو قال الله سبحانه وتعالى بعد قوله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ومن جعلناه خليفة فليحكم بين الناس بالحق، هذا ليس كقوله يا داود، النداء فيه تنبيه، والتنبيه يدل على ماذا؟ يدل على أهمية الأمر، وأنه ينبغي على المخاطب أن يتنبه لذلك وأن يستعد لفهم وللعمل بما أمر، لأنه قال يا داود. وهنا الله سبحانه وتعالى خاطب داود باسمه، قال يا داود، وهذا الخطاب نجده في كثير من آيات القرآن، إذا خاطب الله عز وجل الأنبياء خاطبهم بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك أنزل المحسنين، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا موسى أقبل ولا تخف، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لكن لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه باسمه ولا في آية واحدة، إنما قال يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول. وهذا ذكره بعض أهل العلم أن مما يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، لأن التفاضل بالأنبياء موجود في القرآن، الله عز وجل قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، ولا شك أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لم يخاطبه في القرآن بلفظ يا محمد، إنما قال يا أيها النبي، النبوة من أشرف ما يشرف به الإنسان، وقال في آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال تعالى يا داود إنا جعلناك بصيغة التعظيم، والله عز وجل لا شك أنه لا عظيم مثله عز وجل، وذكر هنا قوله إنا بصيغة التعظيم ليدل على ماذا؟ على أن ما سيذكره من الأهمية بمكان. ولهذا لما كان القرآن عظيما لم يقل الله عز وجل إني نزلت الذكر وإني له لحافظ، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يا داود إنا جعلناك، جعلناك بمعنى صيرناك، لأن فعل جعل قد يكون معناه التصيير وقد يكون معناه الإيجاد والخلق، تقول جعل يكون بمعنى أوجد وخلق ويكون بمعنى صير، لكن نقول هنا إن جعلناك بمعنى صيرناك، لأن الفرق بينهما أن فعل جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى الخلق والإيجاد، ولهذا قال الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، فهنا وجعل الظلمات والنور أي أوجد الظلمات والنور، لأنه تعدى إلى مفعول واحد. وإذا تعدى فعل جعل إلى مفعولين كما في هذه الآية أفاد معنى التصير، ولهذا لا حجة للمعتزلة لما حملوا قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآن عربيا، قالوا بأن القرآن مخلوق لأن جعلته معناها الإيجاد، وهذا من جهلهم بلغة العرب، وإلا فإن قوله إن جعلناه قرآنا عربيا جعلناه بمعنى صيرناه قرآنا عربيا وليس معنى خلقناه. لماذا؟ لأن جعل في هذه الآية تعدت إلى مفعولين، الأول جعلناه أي القرآن قرآنا مفعول أول، عربيا مفعول ثاني. إذن هنا إن جعلناك خليفة، جعلناك الكاف هنا في جعلناك هي مفعول أول، والمفعول الثاني هو خليفة، إذن تكون جعل هنا بمعنى التصير وليس بمعنى الخلق. يا داود إنا جعلناك يعني صيرناك، وهذا فيه دليل أن الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك لمن يشاء من عباده، الله يولي من يشاء ويعزل من يشاء، ولهذا إذا كان الإنسان في منصب من المناصب وارتقى إلى مسؤولية من المسؤوليات فليعلم أن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أو امتحان الله عز وجل لذلك العبد، فالله عز وجل هو الذي يوليه وهو الذي يعزله لأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، حتى الملك والسلطان ولو ملك الأرض لن يكون ملكه وخلافته إلا إذا شاء الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يولي وهو الذي يعزله بسبب أو بآخر، بسبب أو بآخر. فالله عز وجل امتن على داود، قال إن جعلناك خليفة في الأرض، جعله خليفة، خليفة بمعنى جعلناك تدبر أمر الناس بما أوحى الله عز وجل إليك من الشرع. هذا هو الخليفة، يعني خالفا لله في تبليغ شرعه، هذا هو المعنى. وليس كما يفهم بعض الناس يعني خليفة أنه سيصير خليفة لله نائبا عن الله في الأرض، لأن الله عز وجل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. الله عز وجل لا يموت فيخلفه أحد، ولا يزول حتى أو يحتاج إلى من يوليهم لعجز، لأن الخليفة أو الملك أحيانا قد يولى غيره، إما أن يعزل وإما هو أن يهب الملك لغيره، وإما أن يكلف غيره بأن يقوم بأعماله، ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن كل ذلك. الله عز وجل غني عن الخلق، ولهذا الخليفة في الأرض الملك الرئيس هو ليس خليفة لله بمعنى أنه سينوب الله في الأرض، وإنما يكون خليفة لله بمعنى أنه سيدبر أمر الناس بأن يحكم بينهم بشريعة الله عز وجل. هذا هو خليفة الله في الأرض. إن جعلناك خليفة الأرض بمعنى جعلناك خالفا لله عز وجل في تبليغ شرعه وفي تدبير أمر الرعية بأن تحكم بينهم وأن تسوسهم وأن تجلب لهم المصالح وأن تبعد عنهم المفاسد. هذه وظيفة الراعي، هذه وظيفة المسؤول، هذه وظيفة الملك. ولهذا قال العلماء من هذه الآية استنبطوا أنه لابد أن يكون في الناس حكام، وأن يكون في الناس قضاة، وأن يكون في الناس من يسوس الرعية. بل قالوا أن منصب القضاء قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. يكون فرض عين إذا لم يجد الناس من يحكم بينهم فيختارون من يحكم بينهم، ويجب عليه أن يتولى هذا المنصب، لأنه لابد للناس من قاض ومن حاكم يحكم بينهم، لأن الخصومات بين الناس موجودة. ولكن إذا كان القضاة عددهم كاف، الذين يحكمون بين الناس عددهم كاف، فيصير هناك منصب القضاء على فرض الكفاية، يعني يمكن أن يكون بعض أهل العلم أو بعض القضاة يخاف من مثل هذا المنصب، يخاف من ويعرف من نفسه كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنه لو تولى هذا المنصب لا يستطيع أن يعدل، فيقول أنا أعفوني من القضاء. ولهذا وجد من علماء المسلمين من كان لهم حظ كبير في العلم ولكن رفضوا القضاء، ما قبلوا بالقضاء لأنهم كانوا يخافون، وبعضهم قبل لأنه كان أهلا لأن يحكم بين الناس وأن يقضي بينهم. والذي يقضي بالناس ويحكم بالناس هذا له أجر عظيم لا شك، هذا منصبه عظيم وأجره عند الله عز وجل عظيم، لكن بشرط أن يكون عادلا. ومع ذلك فالعدل بين الناس صعب، العدل بين الناس صعب. ولهذا الله عز وجل أنزل في هذا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق. فهنا هذه للتفريع، يسمونها التفريعية، بمعنى وبناء على كونك خليفة في الأرض ليس لأجل أن تتجول في الأرض وتأكل الخيرات وتتمتع بالملذات وتظلم الناس، جعلناك خليفة في الأرض لتقوم بالوظيفة الأساسية في الملك وفي الحكم، وهي أن تحكم بين الناس في الأرض. ولهذا كما قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية هي وصية لولاة الأمور، يعني أن الله عز وجل إذا جعلك في منصب فاعلم أنك من أجل ماذا؟ أن تقيم العدل بين الناس، فاحكم بين الناس بالعدل، فاحكم. هذه فيها تفريعية، يعني بناء على كونك خليفة في الأرض، إذن أحكم بين الناس. والحكم ليس بالأمر السهل، لأن الحكم لابد أن يكون الحكم فيه بشريعة الله عز وجل، لأن الذي يحكم بغير شريعة الله عز وجل هذا ضال ومنحرف عن السبيل، كما قال الله عز وجل: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ومن كان عنده اختيار ولم تكن هناك موانع ليحكم بشرع الله ولم يحكم بشرع الله، قال بأن غير شرع الله، أو أن القانون الوضعي أفضل من شرع الله، أو أن هذا القانون كشرع الله، هذا يكون كافر. ولهذا الحكم يقتضي أن يكون الإنسان حاكما بشريعة الله عز وجل. فاحكم بين الناس أي فاحكم بشريعة الله، هذا هو الأول. إذن فيه الحكم وفيه أيضا طريقة الحكم، وليس معنى أن تحكم بشرع الله وانتهى، لكن هناك أيضا طريقة في الحكم، حتى وأنت تحكم بين الخصوم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسيره رحمه الله: الخصوم لابد أن تتعاملهم، أن تتعامل معهم وفق العدل والإنصاف، حتى ولو كان أحد الخصوم كافر والآخر مسلما. قالوا لابد للقاضي أن يعدل بين الخصوم في كلامه وفي لفظه وفي لحظه. في كلامه بمعنى أنه إذا تكلم مع أحد الخصمين ما يقول لهذا: تعال واجلس بجنبي، ويلين له الكلام والآخر يغض له الكلام، هذا ما يصح، كلامه يكون واحد لهذا وذاك، يعني في اللفظ. وكذلك حتى قالوا في اللحظ، وهو ينظر إليهما، يعني لا ينظر إلى أحد بعين الرضا ويبتسم في وجهه والآخر ينظر إليه بعين السخط ويشمئز في وجهه، هذا ليس بعدل. وإذا دخل عليه الخصمان لا يجلس أحدهما إلى جنبه والآخر يبعده، وإذا دخل إليه الخصوم دخلوا إليه في وقت واحد، إذا كان الباب مغلق معنى إذا فتح يدخل جميع الخصوم. فقالوا لابد للقاضي أن يكون عادلا حتى في مثل هذا. إذن هناك حكم وهناك طريق الحكم وهناك لوازم الحكم. وإذا عدل بمعنى أنه حكم بشريعة الله ثم عدل بين الخصوم، بعد أن يستمع إلى الخصوم ويسمع كلامهما لابد أن ينفذ الحكم دون أن يكون له ميل إلى أحد، دون أن يكون له ميل أحد. يعني قد يأتي واحد من الخصوم يكون من قرابة تاعه، قد يكون يعني أحد قرابته، أو يكون ابن شخصية مثلا، والآخر رجل ضعيف ليس له عشيرة وليس له مال. إذا كان الحق مع الضعيف لابد أن يعطي الحق للضعيف، ولكن هذا قد يوجد يعني بعض القضاة من عندهم مثل هذا، ولكن الكثير منهم قد يغفل عن مثل هذا. إذن مسألة الحكم والقضاء والفصل في نزاعات الناس هذا أمر ليس بسهل. احنا نقول القاضي كقاضي له مهمة، ولكن احنا أحيانا قد نتولى أمر القضاة حتى في بعض القضايا. يجيك واحد مثلا يقول لك: أنا بيني وبين صديقي عندنا خصومة، ماذا بك تسمعني وتسمعه؟ ومن بعد أنت تسمع لواحد منهم ولا تسمع الاثنين وتعرف بأن هذا صاحب الحق، ولكن هذا قد تكون لك صداقة من نوع خاص فتجعلك إما تسكت عن الحق فلا تنطق به، وإما أن تميل إلى صاحبك، وهذا ظلم، وهذا فيه خروج عن ما أمر الله سبحانه وتعالى به. لأنه لما خطب داود ماذا قال؟ قال: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. بين الناس يعني بين الخلق، لأن الناس أصلها أناس، فحذفت الآلف للتخفيف فيقال ناس، ككلمة شر أو خير. شر أصلها أشر، قل أنبئكم بشر من ذلك، الأصل فيها بأشر من ذلك، لكن حذفت الهمزة لماذا؟ للتخفيف. فالناس أصلها أناس، ولهذا قال تعالى: لنسقيه وأناسي كثيرة، يعني أناس. فاحكم بين الناس بالحق، يعني انظر ليست المسألة في الحكم، لأنه قد يحكم كثير من الناس، لكن الأصل أن تحكم بالحق. ما معنى الحق هنا؟ الحق هنا معناه العدل، لأنه ذكرنا غير مرة أظن في الدرس السابق أو الذي قبله، قلنا أن كلمة حق إذا ذكرت في مقابلة الخبر أفادت معنى الصدق، وإذا ذكرت في مقابلة الحكم أفادت معنى العدل. ولهذا لو قلت مثلاً أخبرني فلان بكذا وهو حق بمعنى الصدق، ولكن لو قلت حكم فلان بكذا وهو حق بمعنى عدل. قال فاحكم بين الناس بالحق، هنا معنى العدل وليس الصدق، لأن لفظة الحق إذا ذكرت في مقابل الحكم أفادت معنى العدل. قال الله عز وجل فاحكم بين الناس بالحق، أي فاحكم بين الناس بالعدل، وهذا مطلوب، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الكون بما فيهم البشر أن لا تقوم لهم حياة إلا بالعدل، لأن العدل إذا وجد صلح أمر الناس في المعاش، وإذا حل مكان العدل الظلم ساءت أحوال الناس. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة طيبة في هذا الموضوع، يقول إن الله سبحانه وتعالى قد ينصر في معنى كلامه الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهزم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، لأن الظلم ليس له عاقبة إلا الخسران والعياذ بالله والهلاك. ولهذا ترى الآن دول الغرب والكفار أولى اهتماماتهم في الحكم أنهم يركزون على العدل أو ما يسمونه بالعدالة، ولهذا عندهم وزير العدل أفضل وزير، لا وزير الدفاع ولا العدل، هو أفضل وزير عنده، لأنهم يعرفوا إذا كانت عدالة أحوال الناس تكون أحوال طيبة. هذا في بلاد الكفر، فما بالك عند أهل الإسلام. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما آلت إليه الخلافة وعدل بين الناس وحكم بين الناس بالعدل، وكذلك في عهد عمر بن عبد العزيز وفي عهد دولة خلفاء الراشدين جميعا لما ساسوا الناس بالعدل ما كانت عندهم لا جرائم ولا حتى مطالب الفقراء والاحتجاجات، هذه لم تكن، لأن كل إنسان صاحب حق يصل الحق إليه ولو كان في بيته دون أن يطالب به. ولهذا تعجبني قصيدة جميلة جدا يقولها أحد شعراء العصر يدعى حافظ إبراهيم، يسمى شاعر النيل أو شاعر الشعب، عنده قصيدة يمدح فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحق له أن يمدح بمثل هذا المديح. يقول في معانيها وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول فاحكم بين الناس بالحق، هذه آية لداود ولغيره. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولا تتبع الهوى، يعني أمر الحكم أمر صعب، تحكم بين الناس بالحق واخشى شيء عظيم وصعب. قال ولا تتبع، لا تتبع الهوى، يعني لا تحكم بالهوى. الهوى هو ميل النفس إلى ما يلائمها، أن تميل النفس إلى طبعها، ولا شك أن النفس لا تأمر كما قال الله عز وجل إلا بالسوء، وإن النفس لأمارة بالسوء. فالهوى هو أن يتبع الإنسان ما تمليه نفسه، والنفس تحب الراحة وتحب الدعة وتحب الخمول وتحب الشهوات وتحب المال، كل هذه الأشياء التي قد تفسد نفس الإنسان تحبها النفس. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر من اتباع الهوى، ولهذا قال بعض السلف الهوى كمين لا يؤمن، كمين لا يؤمن. والله سبحانه وتعالى حذر من متابعة صاحب الهوى، ولهذا وجد عند أهل الإسلام أهل الأهواء، أهل الأهواء هذو أخطر على الأمة من الكفار، لأن الكفار عداءهم ظاهر، لكن أهل الأهواء قد يهمون الناس أنهم على حق، وربما استدلوا ببعض النصوص وأولوها ولووا أعناق النصوص من أجل أن يدعوا إلى باطلهم. فالهوى صعب، ولهذا سموا بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم. والله سبحانه وتعالى حذر من متابعة صاحب الهوى، قال لنبيه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حذر الله سبحانه وتعالى من متابعة صاحب الهوى. ابن القيم رحمه الله له في كتابه روضة المحبين فصلا مهما ذكره في آخر الكتاب في التحذير من الهوى، يعني من أراد أن يفهم هذا الموضوع فليقرأ ما كتبه ابن القيم في روضة المحبين في آخر الفصل، وذكر أشياء كثيرة في هذا الموضوع. يقول الله عز وجل لنبيه: ولا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى، يعني لا تمشي مع الهوى فتترك شرع الله وتحتكم إلى الهوى. قالوا: ما السبب في ذلك؟ قالوا: لأن الهوى لقوته يتسلط على البشر، والبشر ضعفاء، لأنه ما من إنسان إلا وفي نفسه هوى، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الهوى من أخطر الأمور، حتى أنه جعله في مثابة الإله الذي يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني الإنسان أحيانا الهوى يجعله إله، بمعنى يحتكم إليه ويميل إليه ويخضع له ويتصرف بموجبه، فالهوى خطير. ولهذا قال: ولا تتبع الهوى، يعني كأن الله عز وجل يبين بأن الهوى قد فطر عليه الناس، ولهذا حذر منه. ولكن كما قال بعض المفسرين: هذا لا يلزم من أن يكون نبي الله داود عليه السلام الهوى ممكنا في حقه، يعني هذا قاله الله سبحانه وتعالى لأن الأمر عظيم، لأن الهوى خطير، ما أصاب الإنسان إلا وأخرجه عن الحق، إن كان في العبادة أخرجه إلى الرياء، إن كان في الحكم أخرجه إلى الظلم والجور، يعني كما يقول ابن القيم: ما خلط الهوى شيئا إلا أفسده، هذه قاعدة، ما خلط الهوى شيئا إلا أفسده. فالله عز وجل قال لنبيه داود: ولا تتبع الهوى، لأن الأمر عظيم وخطير، وليس معناه، أي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يلزم من هذا أن يكون الهوى ممكن في حق داود عليه السلام، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يقال بأن الله عليه وسلم سيشرك بالله؟ ولكن لما كان أمر الإشراك أمرا خطيرا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه اللهجة حتى يحذر غيره من الوقوع في الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله، لأن الإشراك لا يمكن أن يكون ممكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قاله الله عز وجل للنبي. كذلك هنا قال لداود: ولا تتبع الهوى، ليس معناه أن داود عليه السلام وهو نبي الله يحكم بشريعة الله، فكيف يحكم بهواه؟ ولهذا قال من قال من أهل العلم: إذا كان هذا خطاب الله عز وجل لنبي الله داود والأنبياء معصومون، فكيف إذا كان المخاطب غير نبي؟ ولهذا يقال للوليد بن عبد الملك، جاءه أحد علماء المسلمين وقال له، سألوا عن هذه الآية: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. قالوا: يا أمير المؤمنين، أيهم أفضل، يعني الأنبياء أم الخلفاء؟ يعني هو أراد أن يقول يعني أن الخلفاء ليسوا بأنبياء، ولكن إذا حكموا بالعدل قد يكون لهم فضل. قالوا: لا يمكن أن، قالوا: الله سبحانه وتعالى خاطب داود عليه السلام وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قالوا: إذا كان هذا لنبي الله لداود وهو من أنبياء الله، فكيف يكون لغيره؟ وأنت يا أمير المؤمنين أنت خليفة وليست بنبي، أليس بمعصوم؟ فلهذا يحذر الإنسان أن يقع في مثل هذا المحذور الخطير. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى، هذا خطب به داود وخطب به غيره، ولهذا بعض المفسرين قال أن هذه الآية موجهة لداود، وهذا قصر على الدليل لبعض أفراده وفيه قصور، لأن الآية كما قلنا دائما ينبغي أن تفسر بالأعم، ولا يمكن أن نقول هنا ولا تتبع الهوى أن هذا خطاب الله عز وجل لداود، هو خطاب الله لداود ولغيره، كل من تولى منصب القضاء بل كل من تولى الحكم والفصل في خصومة الناس أن يجعل نصب عينه هذه الآية، أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى، إذن فعليه أن يجاهد هواه. فالأمر صعب أيها الإخوة، ليس بالأمر السهل. يعني أنت لو تصور أنه يأتي واحد من أقربائك، قد يكون واحد الخصم من أبنائك أو قد يكون أخوك، وكيف تحكم أنت؟ وربما تكون قضية كبيرة، يعني فيها أموال، فيها ضيعات، فيها قطع أراضي، وأنت يمكن يعني بشهادة بحكم بكلمة، خاصة إذا كانت هذه الكلمة بمثابة الشهادة، يمكن أن يصير الحق لصاحب الحق، ولكن أنت إما أن تكتم الحق وإما أن تجر على الحق فتحكم بغيره، وهذا أمر خطير. ولهذا ذكرت لكم أن قصة أذكرها دائما قرأناها من زمان، هي في كتب الأدب لكن لها عبرة وفيها عظة يحسن أن تذكر في مثل هذا المقام، وهي أن أحد قضاة المسلمين في العصر المتقدم، يمكن في العصر العباسي أو العصر الأموي، ولا يهم الاسم ولا يهم المكان بقدر ما يهمنا ما جاء في هذه القصة من مواعظ ومن تذكرة ومن عبر. أحد الخلفاء، أحد القضاة، جاء إلى أمير المؤمنين الخليفة، قالوا يا أمير المؤمنين أقني، يعني اعفيني من القضاء، لا أستطيع أن أقضي. قال ولما؟ قال أنت أحسن القضاة عندنا، فكيف تتخلى عن القضاء؟ قالوا يا أمير المؤمنين أنا أذكر لك عذري وأنت بعد ذلك أنظر. قالوا جاءني خصمان في قضية ما، قال فنظرت في قضيتهما فأرجعتهما إلى مجلس آخر رجاء أن يصطلح. جاء وسمع كلامهم، كانهم عودوا لي وخموا، ومن بعد نعود نعيط لكم. وهذا يعني من الممارسة في القضاء، أنه أحيانا القاضي لا يحكم لأنه ممكن أن بعض الأشخاص أو بعض الخصوم قد يتراجع فيما قد يدلي به، أو قد يكسب بعد مضي وقت بعض الشهادات التي قد تدعم قضيته. قال لهم اذهبوا ونضرب لكم موعدا آخر. ذهبوا، من بعد جاء موعد آخر. قال في هذه الفترة قبل أن يوجه لهم الدعوة للرجوع إلى الجلوس في المحكمة أو عند القضاء، قال سمع أحدهما يعني من هذا الخصوم أني أحب الرطب، يعني استقصى علي قالوا هذا القاضي يحب التمر، والتمر الرطب يعني في أول وقته يسمى الرطب التمر. قال ولم يكن ذلك الوقت وقت رطب، يعني هذا فيه دليل على أن الإنسان الذي يحضر الرطب يعني يكلفه السفر والمشقة وربما بذل المال من أجل أن يأتي بهذا الرطب. قال ذهب واشترى هذه الرطب وأتى بها إلي، بطبعها ليرشي الخليفة، ليرشي القاضي رشوة، قال له تحب التمر هذا؟ فقال له لا، رد عليه التمر. قال لما جاء الموعد وجلس الخصمان بين يدي، قالوا والله يا أمير المؤمنين والله ما استوايا في عيني، يعني ما لما شفتهم مرة ثانية لم أراهما كما رأيتهما من ذي قبل، يعني هذا اللي حبي يجيب لي تمر شفته أفضل من هذا. قالوا هذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل، فكيف لو قابلت؟ قالوا هذا ما ديش تمر، كان دي تمر هاي بينا كما قالوا واحد، وهذه طرفة يذكرونها، واحد راح يعني عنده باش يجيب رخصة السياقة هكذايا وما عرفش يسوق هكذايا، قالوا له هذا سهل المهندس هذا جيب له كاش كبش هكذايا وديه له الدار وخلاص، هو جاء حوس عليه ما صابوش دفع له الكبش خلاها، إذا كان نهار جاز الامتحان هكذا بدا يوري له هكذا، قال وري له السيارات شكون اللي يجوز هذه ولا هذه ولا هذه، قال له الكبش هو اللي يجوز الأول، باش تعرف اللي تفهم تاخذي ترى شوان ومن بعد تفهم القصة. إذن قال الله عز وجل فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، داود عليه السلام لا يتبع الهوى، ولكن لأن الأمر عظيم والأمر خطير قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى، لأن الهوى ما دخل في شيء إلا أفسده، إذا دخل في الحكم صار ظلما وصار جورا. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الف هنا سببية، إذا اتبعت الهوى فسيضلك عن سبيل الله، يضلك يعني يجعلك تحيد عن الحق عن الصراط المستقيم، إما على اليمين وإما على الشمال، لا تحكم بالحق. فيضلك عن سبيل الله، انظر هنا قال عن سبيل الله، السبيل هو الطريق وأضيف إلى الله عز وجل، فسبيل الله عز وجل هو أشرف السبل، وذكره بصيغة الإفراد ولم يقل سبل الله، لأن سبيل الله واحد، وأما سبل غيره فهي كثيرة، ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله هو طريقه المستقيم الذي ذكره في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال فيضلك عن سبيل الله. وسبيل الله كما قال المفسر هنا هو طريق الله الذي هو شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة ليحكم بها الناس، كل الشرائع ليحكم بها الناس، التوراة أنزلها الله عز وجل ليحكم بها الناس، يحكم بها النبيون، كذلك الإنجيل وكذلك القرآن، ولهذا يقول الله عز وجل النبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا اتبعت الهوى وعدلت عن الحق صرت ضالا، يعني خارجا عن الطريق المستقيم، فيضلك عن سبيل الله. أضيف السبيل إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي وضعه، فشريعة الله عز وجل لم يضعها الناس أو البشر أو الأنبياء، وإنما وضعها الله عز وجل، فشريعة الله هي سبيل الله، لأن الله عز وجل هو الذي وضع الشرع وإليه المنتهى. فيضلك عن سبيل الله، فهذا فيه تحذير. ثم قال الله عز وجل إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون، هنا قال العلماء هذه الجملة استئنافية واستقلالية، معنى لها علاقة بما تقدم، لكن هنا جملة استئنافية، لم يقل الله سبحانه وتعالى هنا لداود، مع أن الخطاب موجه إليه لما قال له فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لم يقل له إنك إن فعلت فسوف تضل عن سبيل الله، قال إن الذين يضلون عن سبيل الله، وكأنه ليس بمعنى، وكأنه ليس بمعنى، وهذا من الأدب، والله سبحانه وتعالى يكرم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، كأنه قال إن الذين يضلون عن سبيل الله، أراد أن لا يخاطب داود بأنه من الذين تنحرف بهم السبيل أو يضلون عن سبيل الله، قال إن الذين، كأنه ليس بمعنى. لماذا قال إن الذين يضلون عن سبيل الله؟ حتى يتفادى خطابه بما يوهم أنه يضل عن سبيل الله، لأنه لو قال لو اتبعت الهوى تضل عن سبيل الله ممكن أن يقول الإنسان كيف النبي يضل عن سبيل الله، فكأن الله لما قال إن الذين يضلون عن سبيل الله كأن داود ليس بمعنى، يعني الله عز وجل تفادى خطابه بما يوهم أنه يضل عن سبيل الله. ثم قال إن الذين يضلون عن سبيل الله، وهذه فائدة ثانية ليكون أعم، لأنه قال لو قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله، وإذا ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد، قد يفهم البعض أن الحكم يكون مقتصرا على داود، ولهذا لما قال إن الذين يضلون عن سبيل في كل شيء في الحكم وفي غيره ينحرفون عن سبيل الله، لا يحكمون على لا يحكمون ولا يحكمون شريعة الله عز وجل، لا يتحكمون إلى الدين وإلى الشريعة، وهذا من الإيمان، لأن الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بل أكثر من ذلك قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، مع تنفيذ الحكم وتطبيق الشريعة لابد أن يكون هناك انقياد واستسلام لحكم الله عز وجل، وأنه أحسن الحكم وأنه أصلح الحكم، ومن أحسن حكما لقوم يوقنون كما قال الله تبارك وتعالى، ولهذا لما قال إن الذين يضلون عن سبيل الله، هذا أفاد أن الحكم عام ليكون عام. ولكم أن تنظروا هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى لنبيه. تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أمي مكتوم الأعمى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش، وجاءه ابن أمي مكتوم ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعرض عنه، ما أراد أن يكلمه لاشتغاله بما هو أهم، دعوة هؤلاء الكفار، فكأنه أعرض عنه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى معاتبا إياه عليه الصلاة والسلام، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى يعني ذكر هنا بصيغة الغائب، ما قال له عبست وتوليت أن جاءك الأعمى. فالله عز وجل تفادى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، قال عبس وتولى، وكأن الذي عبس وتولى ليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن الأدب، يعني والله سبحانه وتعالى يكرم أنبياءه ولم يذكرهم بشيء يخدش كرامته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبس وتولى، ولكن لم يقل له عبست وتوليت، تفادى خطابه، تفادى ذكره بالمخاطبة، وإنما ذكره بصيغة الغائب عبس وتولى، وكأنه شخص آخر، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وهنا كذلك، ما قال له إن لم تحكم بين الناس واتبعت الهوى فتضل عن سبيل الله، وإذا ضللت فلك عذاب شديد، لأنه لا يمكن لنبي أن ينحرف عن سبيل الله فيحكم بغير الله، بغير حكم الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء بهذه الجملة الاستئنافية الاستقلالية، فقال إن الذين يضلون عن سبيل الله، يضلون أن ينحرفون عن سبيل الله، عن شرعه وعن حكمه الحق، لهم عذاب شديد. هذا وعيد، لهم عذاب شديد أي عذاب قوي وعظيم في الآخرة بما نسوا يوم الحساب، لأن الذي حملهم على ترك تحكيم الشريعة وتحكيم الحق نسيانهم ليوم الحساب، نسيانهم بمعنى غفلتهم عن يوم الحساب، وليس معنى النسيان، لأنه هناك فرق بين الغفلة والنسيان. الغفلة ترك باختيار الغافل، أما النسيان فهي ترك بغير اختيار الفاعل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ولا تكن من الغافلين، ولم يقل له ولا تكن من الناسين، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، ولهذا الناس ينسوا. النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة، قال فإذا نسيت فذكروني، ففرق بين النسيان والغفلة. ولهذا هنا قول الله عز وجل بما نسوا يوم الحساب، يعني بما غفلوا أو أغفلوا يوم الحساب، يعلمون أنه يأتي يوم يحاسب فيه الناس، ويوم يعيد الله عز وجل فيها الأرواح إلى الأبدان حتى يحاسب الناس، ولكن هؤلاء أغفلوا أو تغافلوا، فنسوا هنا بمعنى تغافلوا، بما نسوا، والباء هنا سببية يعني بسبب نسيانهم، والما هنا مصدرية بسبب نسيان، بما نسوا يعني بما تغافلوا وأغفلوا بسبب انغماسهم في ملذات الدنيا، بما نسوا يوم الحساب. يوم الحساب هو يوم القيامة، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سماه بأسماء كبيرة، سماه بيوم التغابن لأن الناس يغبنون، سماه بيوم القيامة، وقال في أي يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسماه بيوم الحساب ويوم العرض، أسماء كثيرة ليوم القيامة. ولهذا قال العلماء أن القيامة لما كانت عظيمة وأهوالها عظيمة سماها الله عز وجل بأسماء كثيرة، سماها بأسماء كثيرة ووصفها بأوصاف عظيمة وبليغة. فيوم القيامة هو يوم الحساب، قال يوم الحساب، لماذا سمي بيوم الحساب؟ لأن الناس يحسبون فيه. يوم القيامة سماها الله عز وجل يوم الحساب لأن الناس جميعا يحسبون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة فيما بينهم وبين الله عز وجل من الحقوق الصلاة، وفيما بينهم وبين حقوق العالمين الدماء، الدماء يحاسب على هذا ويحاسب على هذا. سماه بيوم الحساب لأن الناس يحاسبون يوم القيامة، والحساب يوم القيامة حساب شديد. الحساب اليسير يكون للمؤمن، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا الحساب اليسير ما هوش معنى أن الإنسان يأتي ويدخل مباشرة، هذا يوقفه ربه سبحانه وتعالى، يكلمه فيما بينه وبينه، ليس بينه وبين الله ترجمان، ما يحتاج للترجمان، يكلم الله عز وجل. هذا المؤمن صاحب العمل الصالح يكلمه الله عز وجل ويقرره بذنوبه، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس مثقال، لا كافر ولا مؤمن، لأنه إن أدخل المؤمن الجنة فبفضله، وإن عذب الكافر في النار فبعدله، الله عز وجل لا يظلم. وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المؤمن أمام ربه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقرره ذنوبه، يعني يقول له: فعلت في اليوم الفلاني كذا، وفعلت في اليوم الكذا، ويقول الرجل: فعلت كذا، ويذكر كل شيء. لكن فضل الله سبحانه وتعالى أوسع، يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذه الذنوب التي الآن اعترفت بها سترتها عليك في الدنيا، لم أفضحك فيها بين الناس. هذا المؤمن، هذا هو الحساب اليسير. وأما الكافر فإنه يؤخذ بالحساب العسير والشديد. ولهذا قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وفي آية الحق قال: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. يعني من شدة الحساب أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، يعني ليس بالأمر السهل. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يضلون عن سبيل الله ينحرفون عن حكم الله وعن شريعة الله، في الحكم وفي غيره. أنت إذا انحرفت عن سبيل الله وعن صراط الله في العبادة أيضا، أنت متوعد بالعذاب الشديد، لأن الله عز وجل أمرك أن تعبد الله على وفق الطريقة التي بيّنها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء التحذير من البدع في الدين، إذا حكمت أن تحكم بشرع الله عز وجل، وأما إذا تركت شرع الله عز وجل أو فضلت غيره عليه فتكون متوعد بمثل هذا.